أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني، والكلام متواصل في قول المصنف وإلا فمفرد، وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم، وإلا فأداة. آخر ما بيناه في الدرس السابق هو الحديث عن النسبة القائمة بين الكلمة في اصطلاح المناطق والفعل في اصطلاح النحاة، حيث توصلنا إلى أن النسبة القائمة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فالفعل أو الكلمة في المنطق الكلمة في المنطق أخص من الفعل في النحو، فكل كلمة في علم المنطق هي فعل في علم النحو ولا عكس. فإن بعض الأفعال في علم النحو هي كلمات في علم المنطق، وبعض الأفعال في علم النحو ليست كلمات في علم المنطق. وقلنا أن هذا يأتي من جهتين، يعني ما يخرج في علم المنطق عن كونه كلمة هو شيئان: الأول هو الأفعال الناقصة بناء على كون النقصان إما عدم دلالتها على الحدث، أو بناء على كون النقصان هو احتياجها إلى منصوبها وعدم اكتفائها بمرفوعها. وقد بينا الوهن في هذين التفسيرين للنقصان، وقلنا أن هذا التفسير سواء التفسير الأول يعني تفسير النقصان بأنه عدم الدلالة على الحدث، هذا غير تام وغير صحيح، وكذلك التفسير الثاني وهو حاجتها إلى منصوبها، فإننا قلنا بأنها إنما تحتاج إلى منصوبها عندما تكون مركبة في جملة، لا عندما تكون كان بما هي وكذلك سائر أخواتها. وقد يبرز تساؤل إنه إذا على هذا إذن بماذا نفسر النقصان؟ الصحيح والذي يلوح لنا من خلال النظر هو أن نفسر النقصان عندما تكون كان مركبة في كلام، فإنها تحتاج إلى منصوبها. وهنا قد يرد إشكال، وفي واقعه هو توهم أو عدم التفات لقائل أن يقول: خب شيخنا، أنتم في الدرس السابق أيضا عرفتم غير كان من الأفعال التامة مثل ضرب، مثل مشى، عرفتم أنها أيضا تحتاج إلى منصوباتها أحيانا، مثلا ولا تمشي في الأرض مرحا، قلتم هذه تحتاج إلى الحال وهو مرحا، وقلتم في ضرب زيد عمران أن ضرب هنا يحتاج إلى منصوبه حتى تتم به الفائدة، وعلى كلامكم هذا شيخنا يلزم أن تكون جميع الأفعال ناقصة. بل الإشكال أكثر من ذلك، وهو شيخنا أنتم ذكرتم هذا الإشكال علي ها. شيخنا أنتم ذكرتم أن الأفعال، الأسماء، الحروف عندما تكون ضمن هيئة مركبة للدلالة على معنى مركب فهي جميعا مفتقرة إلى ضم بعضها إلى بعض، وبالتالي يلزم أن تكون لدينا أفعال ناقصة، أسماء ناقصة، حروف ناقصة. فعلى كلامكم على أقل تقدير أنه جميع الأفعال سيلزم أن تكون، يعني كل فعل يحتاج إلى منصوبة راح يصير فعل ناقص على حكيكم هذا. الجواب هذا التوهم إخواني أخواتي بارك الله فيكم. أولا وقبل كل شيء، نحن قلنا أن الأسماء والأفعال التامة لها معان تدل عليها، لها معان تدل عليها، وهذه المعاني تدل عليها باستقلال عندما ننظر إلى الدلالة على المعنى الأفرادي. أما الدلالة على المعنى التركيبي، الدلالة على المعنى التركيبي صحيح أنه الأفعال الأخرى التامة مثل ضرب ومشى يفتقر إلى منصوبه، لكن لو لاحظتم إخواني أخواتي أن افتقار كان وأخواتها إلى منصوبها افتقار ملازم لها دائما وأبدا، بينما افتقار مشى في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا افتقار عارض، وكذلك افتقار ضرب إلى منصوبه افتقار عارض، وإلا يمكن أن يبنى الفعل للمجهول مثلا فتقول ضرب زيد، هنا اكتفى بمرفوعه ولم يحتج إلى منصوب، بل لا يرد معه المنصوب كمفعول به. وبعبارة أخرى إخواني أخواتي، افتقار كان وأخواتها ملازم لها متأصل فيها، افتقارها إلى منصوبها متأصل فيها ملازم لها وضعا، ملازم لا أنه جزء ماهيتها، حتى لا يقول واحد رجعنا لعدها هي مادة العلم، لا 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 لا، هي بذاتها تدل على معنى، ومضافا إلى دلالتها على المعنى متى ركبت، شوفوا متى ركبت في جملة لزم من ذلك افتقارها إلى منصوبها. أما كلمة مشى مثلا أو كلمة ضرب أو أي فعل تام آخر فإنه ليس كلما ركب في جملة لزم من ذلك افتقاره إلى منصوبه، بل أحيانا فالافتقار يكون عارضا عليه لا متأصلا فيه، والافتقار إنما يكون عندما تتركب هذه الأفعال الناقصة والتامة عندما تتركب في جملة. فالأفعال الناقصة عندما تتركب في جملة يلازمها النقصان ولا ينفك عنها، بينما الأفعال الأخرى لا، قد يعرض عليها النقصان، لذلك ما تأصل فيه الحاجة إلى منصوبه اللي هو كان وأخواته يسمى بأنه فعل ناقص، وما لم يتأصل به فيه هذا يسمى بالفعل التام. إذن لا يلزم محذور إذا ما قلنا بأن كان وأخواتها أفعال ناقصة بلحاظ دلالتها على المعنى التركيبي لا المعنى الأفرادي، دلالتها على المعنى الأفرادي هي تدل على معان، ولكن دلالتها على المعنى التركيبي يجعلها أفعال ناقصة، إذا ركبت تكون أفعال ناقصة. شنو معنى ناقصة؟ يعني ملازمة للافتقار إلى منصوبها، بينما غيرها من الأفعال يعني الأفعال التامة سميت تامة لأن حاجتها وافتقارها إلى منصوبها ليست ملازمة لها. فاللازم أو اللزوم ليس لزوما بينا بالمعنى الأخاص، بينما في كان وأخواتها اللزوم لزوم بين بالمعنى الأخاص. متى تصورنا كان ضمن جملة مركبة تصورنا حاجتها إلى منصوبها، لكن ليس متى تصورنا ضرب ومشى ونحوهما تصورنا حاجتهما إلى منصوبهما، فقد تأتي هذه الأفعال التامة وهي مستغنية بالمرة عن
منصوبها بينما كان الناقصة لا يمكن أن تأتي وهي مستغنية عن منصوبها. وبذلك يندفع هذا الإشكال وهذا التوهم. إذن الفرق فارق بين كان وبين غيرها من الأفعال، فإن كان حالة كونها في جملة وحالة كون دلالتها على معناها هي دلالة على المعنى التركيبي، حالة هذا الأمر هي مفتقرة دائما وأبدا إلى منصوبها، بينما سائر الأفعال الأخرى ليست كذلك. وبذلك نستطيع أن نقول بأنها سميت ناقصة، هذا الدعاء من عندي عادة سبعد أنتوا الله يوفقكم إن شاء الله تصيروا المحققين تفندوا أو تأيدوا، هذا راجع لكم أنتم وجدكم واجتهادكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. عندما نسميها ناقصة فلنسميها ناقصة بهذا اللحاظ، يا لحاظ بلحاظ أن النقصان ملازم لها دائما وأبدا، هذا أولا، واللزوم لزوم بين بالمعنى الأخص. وثانيا إنما يلازمها هذا النقصان وهذا الافتقار إلى منصوبها عند دلالتها على المعنى التركيبي، يعني إذا كانت في جملة لا عند دلالتها على معناها الأفرادي الذي هو النظر إلى كان بما هي هي ومن دون تركيبها في جملة. هذا ما أردنا بيانه تتمة ل مبحث الدرسين السابقين، وهذا هو تمام وملاك الكلام حول القسم الأول الذي خرج من علم المنطق وافترق به علم المنطق عن علم النحو، وهو الأفعال الناقصة. القسم الثاني الذي خرج من علم المنطق ولم يعد، التفتوا، لم يعد كلمة في علم المنطق، هو بعض أنحاء الفعل المضارع. هذا جديد عليكم، أنا أدري هذا المطلب جديد، لعله المطلب السابق واضح عند بعض الطلبة الذين درسوا المنطق، منطق المضفر، لكن هذا المطلب لا جديد عليكم. لاحظوا إخواني في الفعل المضارع، تعلمون أن الفعل المضارع لابد وأن يسبق ب أو ويدخل عليه أحد حروف أنيت أو نأيت، الهمزة النون الياء التاء، أضرب نضرب يضرب تضرب هي وتضرب أنت، هاي التاء بها شكلين إما للمخاطب المذكر أو للمؤنثة الغائبة، هذه نقطة أولى حتى نتصور الفكرة. الآن عندما نأتي إلى هذه الأفعال، لاحظوا كم فعل صار عندنا، أضرب هذا فعل أول، يضرب هذا فعل ثاني، جيد، خلي أرتبهن هالشكل أحسن، أضرب هذا واحد، نضرب هاي اثنين نضرب هاي اثنين، وتضرب أنت، خلي نقول يعني للمخاطب تضرب أنت، ثم عدنا هذين ثلاثة، ثم عدنا تضرب هي للغائبة المؤنثة، زين تضرب هي، ويضرب هو للمفرد الغائب، يضرب هو المفرد المذكر الغائب، جيد. هذني تضرب ويضرب عند المناطق كلمات أفعال، أما أضرب ونضرب وتضرب أنت إذا نعدهم مو كلمات مو أفعال. عجيب، شنو الفرق؟ هذا فعل مضارع، هذا فعل مضارع، إيش معنى يعني اثنين من أسان يعني صار خمسة؟ إيش معنى يعني تضرب هي ويضرب هو؟ هذني أفعال، بينما أضرب أنا ونضرب نحن وتضرب أنت هذه ليست أفعال. ليش؟ الجواب، المناطق إخواني يقولون بأن هذه الصيغ الثلاثة أضرب أنا، أنا فاعل أضرب أنا، ونضرب نحن، وتضرب أنت. يقولون هذه الثلاثة هذه جمل مركبة وليست مفردات. إحنا تقسيمنا الآن للمفرد، المفرد إن استقل في الدلالة على معناه وكان يدل على الزمان هذا يعتبر كلمة، وإذا لا يدل على الزمان هذا اسم، وإذا ما يدل على معنى باستقلالية هذا حرف. هذا التقسيم للمفرد. أما أضرب ونضرب وتضرب أنت هذه ليست مفردات، هذه جمل، هذه جمل تركيبية، يعني هذه مركبات وليست مفردات. يا بشلون مركبات؟ قالوا هذه الحروف حروف المضارعة، المضارعة ثلاثة من عدهن اللي هي الهمزة في أضرب، والنون في نضرب، والتاء في تضرب الدال على المفرد المخاطب المذكر، تضرب أنت. هذه الحروف تدل على الفاعل، تدل عليه من؟ على الفاعل. ولذلك التفتوا، ولذلك يكون الفاعل معها مستتر مجوبا، لا يجوز إظهاره. لا تقول أضرب أنا على أن أنا فاعل، وإنما تعرب أنا توكيد، توكيد إلمن، تقول للفاعل، أقول وين هو الفاعل حتى تأكده، تقول مستتر وجوبا. ليش استتر وجوبا؟ تقول هاي الهمزة تدل عليه، أضرب أنا هاي الهمزة تدل كأنها أنا، كأنها بمنزلة أنا. وكذلك نضرب نحن، سواء كانت نحن للتعظيم أم للجمع، نضرب هاي النون دالة على الفاعل، لذلك يجب استتار الفاعل فيها في هذه الجملة. وكذلك تضرب أنت المخاطب، المفرد المذكر المخاطب، هاي التاء دالة عليك أيها الفاعل، لذلك لا أقول لك تضرب أنت أو نضرب نحن أو أضرب أنا، هاي أنا نحن أنت إذا جبناها ويا أضرب أو نضرب أو تضرب هذه تكون توكيدات ولا تعرب فاعلا، وهذا في النحو مسلم لا إشكال فيه. أخذتم أن الضمائر منها ضمائر مستترة منها ضمائر بارزة، كأن المناطق يؤسسون لقاعدة وهي أنه متى كان الضمير مستترا وجوبا مع الفعل كان الفعل مركبا، طبعا مع دلالة الفعل عليه. ها يعني هيك نقول متى كان الفعل دالا على الفاعل، هاي أولا، وكان استتار الفاعل معه استتارا واجبا، هاي ثانيا، كان هذا الفعل مركبا كجملة ولم يكن مفردا. إذن أضرب ونضرب وتضرب عند المناطق هذه مركبات وليست مفردات، بخلاف تضرب هي للغائبة المؤنثة، وبخلاف يضرب هو، فهذه مفردات ليست جمل. والدليل، قالوا الدليل أنه يصح إظهار الفاعل معها، فتقول تضرب هند زيدا ويضرب زيد هندا، ظهر الفاعل ويعرف فاعل، تقول يضرب هو وتضرب هي، هنا لا تعرب هو وهي توكيد، وإنما تعربهما فاعل، تعربهما مع أنه شنو يمكن أن يستتر، لكن استتاره جائز وليس واجبا. إذن كأنما نستفيد من كلام المناطق الآتي: الفعل متى دل بهيئته على الفاعل وكان، طبعا هاي أولا، الفعل متى دل بهيئته على الفاعل أولا. ثانيا، وكان ذلك الفاعل مستترا وجوبا، فإن هذا الفعل هو جملة وليس مفرد. وإذا صار جملة خرج عن الكلمة، لأن الكلمة قسم من أقسام المفرد في المنطقة، فلا يتداخل معها شنو قسيم جنسها. جنس الكلمة هو المفرد، المفرد ينقسم إلى كلمة وإلى اسم وإلى أداة في النحو في المنطق عفوا. المفرد ينقسم كأنه الآن جنس، نقسم علما نقسم إلى أنواع. المفرد جنس أنواعه ثلاثة: كلمة اللي هي الفعل، واسم اللي هو الاسم في النحو، وأداة اللي هي الحرف في النحو. وكل واحد من هذه الأنواع تحت أفراد. الفعل له أفراد، يعني الكلمة لها أفراد، الاسم له أفراد، الأداة لها أفراد. فبالتالي هذا المفرد اللي قسمناه إلى أنواع، هذا الجنس اللي قسمناه على أنواع، قسيمه هو المركب. فكيف يدخل المركب في قسم من أقسام قسيمه؟ مستحيل يحصل تداخل هذا بعد. القسمة قاطعة للشركة، مانعة للشركة. وعليه إخواني أخواتي، هذه الأفعال إنما هي جمل وليست مفردات، ليست مفردات. لذلك كل فعل مضارع يبدأ بالهمزة مثل أضرب، أو يبدأ بالنون مثل نضرب، أو يبدأ بتاء المخاطب المذكر تضرب، تضرب أنت يعني، هذا يكون مركبا وليس مفردا، فيخرج من قسم الكلمة، يخرج من، لأن قسم الكلمة قسم لمفرد من المفردات، وهذه جمل ليست مفردات، هاي مركبات وليست مفردات. فتحصل من مجموع ما تقدم في هذه الدروس الثلاثة، الدرسين السابقين وهذا الدرس، أن الأفعال الناقصة تخرج من الكلمة المنطقية فيضيفونها إلى الأدوات، إلى الحروف. هذا أولا. وأن الفعل المضارع المبدوء بالهمزة أو النون أو التاء الدالة على المفرد المذكر المخاطب أيضا يخرج من الكلمة ويضاف إلى المركبات. ومن هنا يتضح أن الكلمة في علم المنطق أخص من الفعل في علم النحو، والفعل في علم النحو أو الفعل في علم النحو أعم من الكلمة في علم المنطق. إذن فالنسبة بين الكلمة في علم المنطق والفعل في علم النحو هي نسبة العموم والخصوص مطلق. فكل كلمة في المنطق هي فعل في النحو ولا عكس، لا عكس، يعني ليس كل فعل في النحو هو كلمة في علم المنطق، وإنما بعض الفعل في علم النحو كلمة في علم المنطق، وبعضه الآخر ليس كلمة في علم المنطق. إذن الفعل في علم المنطق أعم من الكلمة، عفوا، الفعل في علم النحو، معذرة لكم، الفعل في علم النحو أعم من الكلمة في علم المنطق. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية، الفرع الثاني، والأداة والحرف. نقول والأداة في علم المنطق بالعكس أعم من الحرف في علم النحو، لأن الكلمة في علم المنطق تشمل الحروف وتشمل الأفعال الناقصة. بينما الحرف في علم النحو هو الحروف فقط، أما الأفعال الناقصة تلك أفعال عند النحاة وليست حروفا. فتحصل أن الفعل في علم النحو أعم من الكلمة في علم المنطق، والأداة في علم المنطق أعم من الحرف في علم النحو. فصار عندنا نسبتين، العموم والخصوص المطلق بين الفعل والكلمة في العلمين، علم المنطق والنحو، وكذلك العموم والخصوص المطلق بين الأداة وبين الحرف في علم النحو. ففي الفعل والكلمة العموم يأتي من جهة النحو والخصوص من جهة المنطق، في الأداة والحرف لا، بالعكس، العموم من جهة المنطق والخصوص من جهة النحو. وأعتقد هذا البيان الآن صار بيان واضح، وإن كان لا يخلو من القصور أو التقصير. إذا اتضح هذا إخواني أخواتي، دعونا الآن ندخل في عبارة المحشي. أولا نقرأ عبارة المصنف في هذا المطلب، وهو تقسيم المفرد إلى كلمة واسم وأداة، بعد ذلك نجي نشوف شنو علق عليها المحشي. المصنف قال هكذا: وإلا فمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، وبدونها، بدون الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، بدون دلالة هيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، اسم، وإلا فأداة. هكذا قال المصنف. الآن نجي اشرح لنا أيها المحشي ما الذي يريده، بين لنا ما الذي يريده المصنف. قال قوله وهو إن استقل، يعني المفرد، وهو يعني المفرد يريد يقسم إلى ثلاث أقسام. شلون يقسم؟ بدأ باتخاذ مسلك الاستقلالية. قال وهو إن استقل، أي استقل يعني شنو؟ قال أي في الدلالة على معناه. إذن المحشي يفسر الاستقلال في كلام المصنف بأن المراد فيه الاستقلال في الدلالة، لا الاستقلال في المعنى ولا الاستقلال في اللفظ. احنا بينا في دروس سابقة الأسبوع الفائت، بينا أن الاستقلال على ثلاثة أنحاء: إما استقلال في الدلالة، أو استقلال في المعنى، أو استقلال في اللفظ. أيها المحشي، ما هو مراد المصنف من الاستقلال هنا؟ لأنه قال وهو إن استقل في الدلالة فمع الدلالة بهيئته. هنا إن استقل شنو معنى؟ قال يريد الاستقلال في الدلالة، يعني دلالة اللفظ على معنى، استقلال في الدلالة. الدلالة إخواني كما تعلمون، حتى شوية لا يصير عندنا خلط، عندنا دال وهو اللفظ، وعندنا مدلول وهو المعنى، وعندنا نسبة بيناتهم هي الدلالة. فالآن أيها المحشي، هل أن المصنف يريد الاستقلالية في اللفظ يعني في الدال؟ قال لا. زين، هل يريد الاستقلالية في المعنى يعني في المدلول؟ قال لا. لعد وين الاستقلالية؟ قال في النسبة القائمة بين الدال والمدلول اللي هي الدلالة. المصنف قال يريد الاستقلالية في الدلالة على المعنى، دلالة اللفظ على معنى، لا الاستقلالية في الدال ولا الاستقلالية في المدلول، وإنما الاستقلالية في النسبة التي بينهما. زين مولانا، ممكن تفهمنا هاي الدلالة، الاستقلالية في الدلالة على المعنى شلون تكون؟ قاعدتها، ضابطتها، بين لناها شوية. قال بأن لا يحتاج، من هو؟ اللفظ المفرد اللي يدل على المعنى، لا يحتاج فيها في الدلالة لا يحتاج إلى ضم ضميمة. هنا نتوقف. فسر الاستقلالية في الدلالة بأنها عبارة عن عدم احتياج اللفظ في دلالته على معناه إلى ضم ضميمة معه. ونحن نقول: أولا، إذا الاستقلالية في الدلالة على المعنى الذي وضع له اللفظ فكان وأخواتها تدل على معانيها وهي الحدث، وتدل عليها باستقلالية. إسا حتى يطلع كان وأخواتها السوة، التف المحشي التفافا علينا. فر مشترك واحد يتحدان في الوجود، بحيث إذا وجد هذا وجد الآخر إلى جنبه، ولكنهما يختلفان في الحقيقة والماهية. فكيف تفسر استقلالية اللفظ بنفسه في الدلالة على معناه بأنها عدم احتياجه إلى ضم ضميمه. مولانا هذا تفسير للملزوم باللازم، فالإشكال محكم عليك. هذه نقطة سجلوها يمكم. أنت ردت بهاي المحاولة أن تطلع الأفعال الناقصة، ومع ذلك لا باللازم، العفو، لا بالملزوم طلعت ولا باللازم طلعت. لا في قولك استقلاله أي في الدلالة على معناه طلعت الأفعال الناقصة، لأن الأفعال الناقصة تدل على معناها مستقلة، على معناها الأفراد. ولا بقولك بأن لا يحتاج إلى ضم ضميمة، لأن الأفعال الناقصة إنما تحتاج إلى ضم ضميمتين في الهيئات التركيبية لا في الهيئات الأفرادية. هذا إشكال أول يرد عليك. وإشكال ثاني، كيف تفسر الملزوم باللازم؟ لأن إشكالين يسجلا على المحشي. قال قوله بهيئته، هذا بعد للأسف لا مجال للشروع في بيانه، إن شاء الله نتركه إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.